بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضل ليلة القدر. كلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي العشر الأواخر من رمضان يكون التماس ليلة القدر، وهي كذلك إن شاء الله تعالى في هذه الليالي المباركة. ليلة القدر ليلة مباركة، والله عز وجل عظم هذه الليلة في القرآن، فقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، الضمير في أنزلناه يعود على القرآن، أي أنزل القرآن في ليلة القدر، وهذا زادها تشريفا بنزول كتاب الله في هذه الليلة، فاختار الله هذه الليلة لنزول القرآن. ولا شك أن القرآن نزل في رمضان، فمن هذا نستفيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فإذا ليلة القدر تكون في رمضان، لما يقول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أنزلنا القرآن في ليلة القدر، أي نزل القرآن في ليلة القدر، ويكون أيضا هناك آية تشير إلى موعد نزول القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذن معناه أن ليلة القدر في رمضان. الناي من الأدلة المركبة التي استنبط منها الحكم باجتماعها، فاجتمعت شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذن متى نزل القرآن؟ في رمضان. ويقال إن أنزلناه في ليلة القدر، ونزل في ليلة القدر، إذن ليلة القدر في رمضان. وقال هذا أهل العلم، لأن بعض العلماء قال ليلة القدر في كل السنة في كل العام، يعني يتم التماسها طول العام، في قد تكون في أي شهر من العام، لكن القول الصحيح أنها تكون في رمضان ولا تكون في غيره من الشهور. وليلة القدر سميت بهذا الاسم لأكثر من سبب. قير المراد بالقدر يعني التعظيم، تعظيم الشيء، فسميت بهذا الاسم من باب التعظيم، تعظيم ليلة القدر من الشيء الذي له قدر. يقال فلان له قدر أو ذو قدر عظيم، يعني له مكانة، فهذه التسمية، فيكون القدر من العظمة، كما يقال فلان ذو قدر أو له قدر. وقير التسمية ليلة القدر من الضيق أو التضييق، ويؤيد يقول عز وجل من قدر عليه رزقه ضيق عليه. ولماذا سميت ليلة القدر بهذه التسمية من التضييق؟ لأن الأرض تضيق عن الملائكة من كثرة ما ينزلون من السماء، يضيق عليهم المكان من كثرتهم، تضيق الأرض فيصبح فيها شح في المكان ضيق، فلذلك سميت ليلة القدر، فيكون القدر هنا من التضيق والضيق. وقالوا المراد بالقدر الحكم، أي فيكون القدر بمعنى الحكم، أي الليلة التي يحكم الله فيها. وهذا أيضا ممكن وارد، فالله عز وجل له حكم وتقدير أكثر من تقدير، فتقديره الأزلي هذا هو التقدير الأول قبل أن يخلق الخلق، قبل أن يخلق السماوات والأرض، وهذا هو الأصل، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، ففيه هذا التقدير الأصلي قبل خلق الخلق وخلق قبل خلق السماوات والأرض. التقدير الثاني تقدير يكون مع الإنسان عندما يخلق في بطن أمه، فيكتب أجله ورزقه وعمره، أو شقي هو أو سعيد، هذا تقدير مع كل إنسان يكون معه يلازمه. وهناك التقدير السنوي، والمراد به ما يكون في ليلة القدر عندما يقدر كل أمر حكيم في هذه الليلة، يكتب الله سبحانه أيضا المقادير والآجال للسنة القادمة، فهذا أيضا من مكانتها ودلالة على منزلة هذه الليلة. وأيضا الله عظمها، قال وما أدراك ما ليلة القدر، وما هذه الاستفهامية للتعظيم لبيان قدرها ومكانتها، كما نقول وما أدراك ما فلان، أي مكانته. فإذن هذه أيضا دلالة أخرى على مكانتها. ومن فضلها ليلة القدر أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيها حكما هاما جدا وفضلا كبيرا جدا، وهذا الفضل هو قوله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، أي ما مضى من الذنوب، فهذا أمر في غاية الرحمة وفي غاية الفضل، أن يغفر لك ذنب سنة كاملة مضى في ليلة واحدة إذا صليت هذه الليلة. والمراد من قام ليلة القدر أي صلى محتسبا وملتمسا ليلة القدر، محتسبا لفضلها، يقيم الليل في العشر الأواخر يلتمس ليلة القدر، ولا شك أنها تأتي، فلما تأتي وقد صلى حينئذ يغفر له ما مضى من ذنبه، وهذه نعمة كبيرة. ذنوب سنة مضت كاملة تمحى في ليلة، ما أعظم رب العالمين، ما أعظم هذا الفضل. فالإنسان قد يدرك ليلة القدر ويعفى من ذنبه ويموت، فحينئذ يكون قد فاز ونجا من العذاب. لذلك لا يضيع فضل هذه الليلة إلا محروم، لابد من أن تلتمس وتنتظر وتشعل. والليالي فيها ليالي العشر تشغل بالعبادات وليس باللهو والسهر واللعب. قال: ليلة القدر خير من ألف شهر. فالعبادة والعمل في هذه الليلة خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. طبعا هذا أمر عظيم أن يكون عمل ليلة يعادل ألف شهر، وهذا فضل كبير جدا من فضل الله على الناس. وأن يعادل ليلة واحدة عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، فالإنسان قد لا يعيش بعد ذلك ألف شهر فيما تبقى من عمره. فإذا خاصة إذا كبير في السن أكيد لا صعب يعيش ألف شهر، خاصة إذا بلغ 70 و80، فيكون من الصعب أن يعيش، أو حتى 60. فإذا لما يصيب هذه الليلة يختصر من العمر، أو كأنه عاش ألف شهر، فهذا شيء عظيم. وتعبد الله في ليلة أفضل مما لو تعبد في ليالي ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. فهذا من بيان فضلها. وأما عن ليل متى تكون، قيل أن ليلة القدر في كل رمضان، وقيل في الأوسط، وقيل في العشر. صحيح أنها في العشر الأواخر من رمضان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في أول رمضان، ثم اعتكف في الوسط، وليلتمس ليالي ليلة القدر، فلما قيل له في العشر الأواخر اعتكف في العشر، ومات عليه السلام ويعتكف في العشر. وأيضا رآها بعض الصحابة في العشر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أرى رؤياكم قد تواطأت، فمن كان في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرى في السبع الأواخر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ليلة 21 ليلة مطيرة، لما رأى في المنام يراها، فقام عليه الصلاة والسلام فيها في ليلة مطيرة حتى رؤي أثر الطين في جبهته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، يعني ستكون هذه الليلة في الصبح الثاني يوم سيسجد، يصلي يكون ساجدا، يكون النهار إثر ليلة مطيرة سيسجد في ماء وطين. لماذا في ماء وطين؟ لأن مسجده صلى الله عليه وسلم كان من سعف النخل، فكان ينزل الماء مع المطر ينزل يدخل المسجد. ففي صبيحة هذه الليلة هي ليلة 21 صلى الفجر عليه الصلاة والسلام، ورؤية أثر الطين والماء في جبهته الشريفة عليه الصلاة والسلام. فهذه الأدلة، والتمسوها في العشر الأواخر، هذه الأدلة كلها دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على العشر الأواخر، وهي في الأود أوتار منها أحرى لكنها تأتي في العشر، وأخفيت عن الصحابة وأخفيت عنا للحكمة حتى نجتهد في العشر. لو علم في أي ليلة لتعبد الناس تلك الليلة ثم تكاسلوا، ولكن الآن في العشر على الناس جميعا أن يجتهدوا في هذه العشر عسى أن يعني يوافقوا ليلة القدر. ولذلك من الخطأ الشائع أن تمتلئ المساجد ليلة 27 من رمضان ثم بعد ذلك يقل المصلون، بل يقل ويقل إلى نهاية الشهر. هذا خطأ. صح يعني من أهل العلم من قال أنها في ليلة 27، لكن الصحيح أنها في العشر الأواخر، لذلك نجتهد في كل هذه العشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا فضل هذه الليلة جميعا، وأن يكتبنا ممن قامها إيمانا واحتسابا، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا بشهاب، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بشهاب.
كيف حالكم؟
يعطيك العافية، يحفظك.
أنا عندي سؤال. نعم. من شخص. نعم. السؤال الأول يعني هذا اللي ماخذ بالي وايد، يومني على صلاة التهجد حصل أكثر المساجد مظلمين من داخل المسجد، شو الحكمة من هالموضوع؟
نعم.
السؤال نفس السؤال عندنا في صلاة التهجد، شو الدعاء بعد الصلاة؟ شو الدعاء؟ نعرف ان احنا بعد صلاة التراويح سبحان الله وبحمده، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. اما بعد صلاة التهجد شو الدعاء اللي يجي؟ جزاكم الله
ان شاء الله. جزاك الله خير بشاب، حياك الله. تسمع رد فضل الشيخ. نعم، انا مكالمة اخرى. نعم، جفاض الشيخ سؤال بشاب بالنسبة لصلاة التهجد، يقول ارى البعض من المساجد يعني فالشيخ يطفئون الأنوار داخل المسجد ويكون المسجد مظلم من الداخل، فيقول ما الحكمة من هذا الفعل، وهل هذا الفعل صحيح، ويقول ما الدعاء الذي نقوله بعد الانتهاء من صلاة التهجد؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. أما بالنسبة لإطفاء المصابيح في قيام الليل أو التهجد، فهذا لا أعلم له أصلا في السنة، ليس عليه دليل. إن كان البعض يعمله للخشوع فهذا لا أصل له، فالخشوع ليس بالظلام أو بالإنارة، إنما الخشوع ب التركيز في القراءة والتركيز في الصلاة واستحضار القلب مع القراءة. وإذا كان الخشوع في الظلام معناه أن في صلاة الظهر والعصر لن نخشع في النهار، هذا خطأ. ولماذا تطفى الأضواء في صلاة التهجد؟ لأجل الخشوع. طيب هذه سنة، إذا نطفأها في صلاة المغرب والعشاء أولى، الخشوع فيها أولى لأنهما فرض، فهذا لا يستقيم. فأما إن كان تخفيف الأضواء لأجل توفير الكهرباء، ولأن المسجد مثلا في الصف الأول فقط مصلين أو في الثاني، فما يحتاج أن المسجد كله تشعل الإنارة فيه، يكون يعني هدر للطاقة، فالإمام فقط يشعل مصابيح الصف الأول والثاني فقط لقلة المصلين، فهذا أمر لا مانع منه، بل يشكر عليه أن يوفر ما يوفر من الطاقة. أما إذا كان القصد لخشوع واستحضار القلب، فصاحب هذا العمل يحتاج إلى دليل، وليس عليه دليل. الخشوع في القلب له أسباب أخرى وليس فقط الظلام، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمات أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
على البرامج.
تفضل تفضل أخ عمر، الله يحييك.
اليوم سؤالين بدون أي بخصوص القيام. أول حاجة السؤال الأول، القيام أول حاجة كم عدد الركعات يعني، ومتى وقته ينتهي يعني؟ ممكن يكون قبل الفجر بكم مثلا، 5 دقائق 10 دقائق؟ هل ممكن الصلاة للفراش تصلي منفردا في البيت مثلا؟ بالنسبة للقيام. بالنسبة للسؤال الثاني، بالنسبة للحجاب والنقاب، يعني أيهما أفضل يعني، أو ما هو المستحب؟ هل تنقب المرأة أو تتحجب؟ السؤال الثاني. واضح
واضح، جزاك الله خير أخ عمر، حياك الله. تسمع رضي الشيخ. نعم أخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ محمد.
هو عندي أنا مبلغ فلوس يعني.
نعم نعم.
أبو زكيك كم زكاة الألف؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد، الله يحفظك بارك فيك. أخت منية تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم ألف عافية.
الله يعافيك، تفضلي تفضلي.
أنا عندي سؤالين بس إذا ما سمحت.
نعم تفضلي.
السؤال الأول، إن يوم أقرأ القرآن أكون في الدوام مثلا، أنا داوم في مستشفى، فأقعد على الكاونتر أقرأ القرآن، فإذا جت سجدة ما أقدر أسجد في نفس المكان، تعرف مش معقم أو كذا، فأسير غرفة الاستراحة أو غرفة أحسها أنظف شوية وأسجد فيها. هل هذا يعني يستوي عادي، ولا لازم مكان ما أنا قاعدة أقرأ أسجد في نفس اللحظة؟ السؤال الثاني، أن الموضوع ان اذا واحدة مثلا تأخرت في الزواج مثلا ما ياها نصيب، و الربيعاتي ينصحوني يعني ان اقبلي في اي واحد بس عشان ان تيبين ياهل او اثنين، وعقب اذا ما استمريتي خلاص انفصلي. انا عارف ان الزواج بنية ان عدم الاستمرار، هذا ما يصير، لازم الزواج يكون بنية الاستمرار. فهاي النصيحة اللي يقولونها البنات هاي يعني شو الحكم فيها؟
إن شاء الله.
إنه مجرد بس إنها تيب ياهل وخلاص.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أختي منية.
أي
الله. تسمعين الرد الشيخ. نعم. نعود يا شيخ، سؤال أيضا بشهاب، بالنسبة ليقول صلاة التهجد، ما الدعاء الذي نقوله بعد الانتهاء من صلاة التهجد؟
هو الدعاء الذي يقال في الوتر في التراويح، سبحان الملك القدوس، فيعلي صوته فيها. كما يقول في الوتر، بعد الوتر في صلاة التهجد، المأموم والإمام له نفس الحكم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء، سبحان الملك القدوس بعد الوتر، يقولها ثلاثا ويعلي صوته فيها، يجهر بها كلما يعني أعد الأول والثاني والثالث، يعلي يعلي يرفع صوته ويجهر بالدعاء. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عمر يسأل عن قيام الليل، يقول كم عدد الركعات صلاة القيام، ومتى ينتهي وقت صلاة القيام، وهل يجوز أن يصلي منفردا في بيته؟
صلاة القيام مثل التراويح، وهي صلاة التراويح، والعلماء اختلفوا فيها كم عددها، هل يقتصر المصلي أو المصلون على 11 ركعة، وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصليها 11 ركعة، كما جاء في حديث عائشة في قولها صلى الله عليه وسلم: ما زاد رسول الله في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. فحينئذ أخذ من أخذ بهذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على 11، فهي التي ينبغي أن نقتصر عليها. وقال بعض أهل العلم هي 20 ركعة، ويروى هذا عن عمر رضي الله عنه، ولكن الأثار عن عمر ضعيفة. والصحيح ما أمر به أبي أن يصلي بالناس 11 ركعة، فمن تمسك بهذا قال هي 20 أو 23 ركعة، وقيل أكثر 30. فإن كان المصلي يرى أنها 11 ركعة أو أخذ فتوى في هذا فيقتصر عليها، حينئذ للمصلي الخيار، إما أن يصلي مع الإمام أول الليل بعد العشاء التراويح يوتر معه فيكتب لقيام ليلة، كما قال صلى الله عليه وسلم من قام مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وإما أن لا يصلي التراويح بل يصلي العشاء وينصرف ثم يأتي في آخر الليل يصلي مع الإمام التهجد أو القيام 11 ركعة ويوتر معه فيكتب له قيام ليل، يكتب له قيام الليل، لكن ينتبه أن لا يفوته القيام، لأن في قيام رمضان أجر كبير. قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعلى قول من يرى أن التراويح أكثر من 11 ركعة سيصلي مع الإمام ثم سيعود في قيام الليل ويصلي ويوتر مرة واحدة لا يوتر مرتين لورود النهي عن الوتر، لا وتران في ليلة، إما أن يوتر أول الليل مع التراويح ثم في القيام لا يوتر، يصليها كلها شفع، يصليها شفعا، وإذا لم يوتر أول الليل صلىها كلها شفعا أوتر في آخر الليل، وهذا أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فيكون الوتر في الليل أحسن. هذا هو، والله أعلم الأقرب للسنة أنها 11 ركعة كما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تمسك بباقي الآثار والأدلة قال هي أكثر من 11 ركعة وهي جائزة زيادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عن حكم الحجاب والنقاب بالنسبة للمرأة.
الحجاب هو عام يشمل الرأس ويشمل الوجه ويشمل كذلك العنق والصدر، يشمل كل أجزاء جسد المرأة، فالمرأة المحجبة هي التي تغطي جسدها تحجبه عن الناس بحيث لا يراها الرجال الأجانب، فتكون متحجبة، حتى الجلوس في البيت حجاب يعتبر ستر لها وعدم يعني كثرة خروجها. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقرن سمى القرار في البيت حجاب، سماه حجابا، لماذا؟ لأنه يستر المرأة، كلما جلس في بيت سترها. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، سماه خروجه بلا حجاب أو كثرة تبرجا، فالعباءة غطاء الرأس أو الجلباب ما يسمى بالجلباب الذي يغطي من الرأس إلى أسفل القدم هذا كله حجاب، وما يغطي الوجه هو خمار الوجه أو النقاب، ولا شك أنها أفضل النقاب، ومن أهل العلم قال بوجوبه خاصة في زمان الفتن وفي زمان كثرة الفتن والتبرج، وأقل أحواله أنها أفضل، وأنه مطلوب من المرأة وأنه أستر لها. ويستدل أهل العلم بأدلة من قول الله عز وجل وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الخمار غطاء الرأس والجيب فتحة الثوب على الصدر. لا شك أن الخمار إذا أتى على الرأس غطى الوجه ثم أتى على الجيب، هذا لابد منه. واستدلوا بحديث عائشة في الحج أن معروف المرأة المحرمة لا تنتقب، لا تلبس المرأة المحرمة النقاب ولا القفازين، فمعناه خارج الحرم لما تكون محرمة تلبس. كان الصحابة يلبسن الخمار والنقاب. وأيضا أنها تقول كانت كنا إذا حاذان الركبان سترنا أي الوجوه، وإذا ابتعدوا كشفنا أي كشفنا وجوههم. وفي أيضا حادثة الإفك المعروفة لما أتاها صفوان قالت لما أتاها قال خمرت وجهي بجلبابي، أي لما اقترب منها خمرت وجهها تحجبت. فأخذ أهل العلم من مجموع هذه الأدلة أنه المرأة الأفضل لها أن تستر وجهها، فهو أستر لها وأفضل. أما الرأس والرقبة والصدر والشعر باقي البدن فهذا واجب وجوبا يجب تغطيته، لا يجوز أن يخرج منه شيء. هذا ليس فيه إشكال بين أهل العلم، الله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم معنا هذه المكالمة. أخت عايدة تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخت عايدة تفضلي.
الله يحييك، جزاكم الله خير على البرنامج، جزاه الله خير. طبعا السائل اللي سأل عن القيام، أنا صراحة معلومة أول مرة أسمعها، جزاكم الله خير. طبعا أنتوا عارفين أن الحين يعني نسأل الله أن يرفع عن البلاء. طبعا سكرت المصليات بالنسبة للنساء، فنحن الحمد لله بفضل الله نجتهد يعني في البيت أنه نقوم القيام وإن شاء الله نصلي التراويح مع أمهاتنا وخواتنا. بس سؤالي بس لو توضح لي جزاك الله خير فضيلة الشيخ، أن في التراويح مثلا نحن نقتصر مثلا نصليها أربع، ما أدري هل يجوز مثلا تراويح نصليها أربع وعقب في القيام بعد نصلي أربع بس فقط، يعني ما نصلي بعد زيادة. الحين أنا سمعتك تقول 11 ركعة، وهناك إذا ما صلينا التراويح عادي نجوز، يعني فما أعرف إذا صلينا التراويح نصلي هناك بعد زيادة مثلا ست، هل يكون هو الجمع بين الأربع التراويح وهناك يكون ست يكون 11 ركعة، ولا كيف تكون التقسيمة؟ جزاكم الله خير. بس
صلينا التراويح أربع ركعات،
أربع ركعات
والشفع والوتر بعد القيام،
بعد القيام نعم، يعني خليهم
يعني التراويح أربع ركعات والقيام أربع ركعات ثم تصلين الشفع والوتر
نعم
ثلاث
نعم
ركعات
نعم.
إن شاء الله إن شاء الله جزاك الله خير. خير أخت عايدة، حياك الله. اسمعين أرضا يبغى شيخ سؤال أخ محمد بالنسبة، يقول عنده مبلغ من المال ويسأل فالشيخ أن يريد أن يزكي، فيقول كم زكاته، فكان فالشيخ يسأل عن النصاب، وإذا كان فالشيخ يقول في الألف كم يزكي؟
في المئة 2.5، في الألف 25 درهم، وفي 10,000 250، في 100,000 2,500. وإذا أردت أن ترتاح في الحسبة فشوف المبلغ اللي عندك كاملا، إذا تعدى النصاب أقسمه على 40، لأن هذا هو ربع العشر، الناتج هو الواجب في زكاتك. فلو عندك مثلا 10,000 اقسمها على 20,000 اقسمها على 40، فهذه زكاتك إن شاء الله. في 1,200.5، في 1,025، في 10,250، في 100,000 2,500، هكذا في الحسبة والقاعدة في 2.5%. وإذا تحب ترتاح مثل ما خبرتك في الآلة الحاسبة، المبلغ اللي عندك اقسمه على 40، الناتج هو الواجب في زكاتك. والنصاب يتراوح ما بين 13 إلى 15 ألف، لأن الذهب يتراوح سعره يزيد ويقل، فهو مقاس بالذهب 85 جرام فما فوق، احتياطا لو خليته 13 أفضل، ما بين 13 إلى 14 أفضل، من باب الاحتياط إن شاء الله تعالى والله أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ. الأخت أمنية تقول أنها تقرأ القرآن في العمل وتقول لا يوجد، يعني عندما أمر بعي فيها سجدة لا أستطيع السجود لأني يقول تقول يعني أعمل على كونتر فلا يوجد مكان للسجود، أنتقل إلى غرفة أخرى نظيفة في مكان نظيف تقول أسجد، فهل هذا الفعل صحيح؟
نعم صحيح، ما في بأس إن شاء الله، لأن ما يمكن السجود أمام الناس في العمل أو أمام الموظفين، فإن كان تيسر مكان للسجدة لا مانع من الانتقال طالما أن الفصل قريب، الفصل قريب، فالانتقال بخطوات إلى مكان آخر لأداء السجدة، سجدة التلاوة ثم العودة ما في مانع، ولا هي الواردة في السنة أن القارئ يجلس وهو قارئ فإن مر بآية السجدة سجد، لكن لا يوجد دليل على اشتراط المكان، المهم أداء السجدة، لما مر المصلي بآية السجدة أو أمر بها فما في بأس أختي إن شاء الله، الله يتقبل منك.
جزاك الله خير فنصيخ. معنا أخت، معنا أخ خليفة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
يا الله الشيخ
إفحاق. الله يبارك فيك أبو خليفة. الله
يحييك.
جزاك الله
خير. الله يسلمك. والله عندي بس عدة ثلاثة أسئلة تقريبا. السؤال الأول، فهل كل صلاة بعد صلاة الفاتحة فرض أني أقرأ أي سورة ولا لو ما قريتها يجوز؟ والسؤال الثاني، السؤال الثاني عندي الله يسلمك، مثلا الخادم عندي والدها مثلا توفى الله يرحمه اول امر، زين هي الحين مثلا تخدمنا في البيت يعني تسوي اشياء يعني من اقراض البيت، هل تؤجر فيها ولا او يؤجرون اهل البيت بس؟
كيف هل
يعني خادمه تبغى تسوي خير حق والدها مثلا تسوي مثلا لبن وهذا توزع برا؟
نعم
نحن نعرف انها يعني قصدي يعني الأجر هذا حق أهل البيت فقط ولا بكر للخادمة؟
إن شاء الله إن شاء الله.
يعني هذه والسؤال بس سؤال
كافي. إن شاء الله. جزاك الله خير بخليفة، الله يحفظ. حياك الله. نعود فضل الشيخ، سؤال أخت أمنية تقول إذا المرأة تأخرت في الزواج فهل يجوز لها أن تقبل أي شخص، لأن تقول يعني تريد أن تأتي لها بأبناء، ثم إذا لم يعني تستقيم الأمور والحياة الزوجية تنفصل عنه، فهل هذه النية تؤثر على صحة الزواج؟
أنا أشوف النية هذه الله أعلم من حيث صحة العقد لا تأثير لها، لا يوجد فيها ما يختل بشرط من شروط النكاح والعقد، ثم هي مجرد نية، يعني المستقبل بيد الله عز وجل، هذا الرجل اللي ممكن صالح قد لا يصلح، اللي لا ترى صالحا قد يصلح، فالعمل المطلوب أن يبذل وتبذل المرأة وأن يبذل ذوها الأسباب مع التوكل على الله، أو أولا التوكل على الله مع بذل الأسباب والاستخارة والسؤال عن الشخص، هذا المطلوب، ولكن ليس معنى أن تتزوج أي شخص يمكن لا يصلي أو العياذ بالله يجاهر بالفساد، ما فائدة الذرية من هذا؟ وقد يسلبها ذريته، يأخذهم ما تستطيع تأخذ منهم، فالموضوع لا يناقش هكذا، يناقش بتقوى الله. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إذن تقوى الله في الزواج أننا أبحث أنني تنوين أنك أنت تبحثين عن الستر وعن تطبيق السنة ووجود ذرية صالحة تعبد الله وتربينهم على خير، ثم الدعاء الطلب من الله الستر والعفة. فلما تطلبين من الله أنك تريدين العفة والزواج والحلال، فكيف الله عز وجل يرد السائل؟ لا يرده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فدعي سيأتي الله عز وجل يرسل. ليش أحط في بالي يقبل أي حد؟ بل أضع في بالي حسن الظن بالله إن الله سيرسل من هو صالح بعد صبر طويل وتنوين، اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذن هنا تكون النية الطيبة. إذا أتى الرجل إن كان صالحا من أهل الخير الصلاح، محافظ على صلاته، خلق في خلقه مستقيم، حينئذ تستخيرين وتتوكلين على الله والله الميسر. أما إن كان ما ينفع للزواج في خلقه ولا في دينه، فالجواب لا، قد يحصل طلاق قبل الذرية. فنظرية غير صحيحة. النظرية هاي تكثر لنا عدد المطلقات بلا فائدة. المسلم ما يفكر بهالطريقة، يفكر التوكل على الله وأن التوفيق بيد الله وأن الخير يأتي من الله. ما يفكر أنه يرزق شر أو أن سيأتي أي إنسان سيقبل خطأ. الله عز وجل يقول: أنا عند حسن ظني عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء. إذا احسن الظن في نفسك وفي في نفسك، احسن الظن بالله أن الله سيوفقك ويرزقك ما تمنين. الرجل الصالح التقي الذي يتقي الله في المرأة ويعاشرها المعاشرة الطيبة، العشرة الطيبة، حينئذ ستجدين عند الله الخير كما أحسنت الظن في الله.
ساك الله خير. فشيخ الأخت عايدة تقول: بسبب أن مصليات النساء في المساجد مغلقة، فتقول نصلي التراويح في المنزل 4 ركعات، ثم نصلي القيام 4 ركعات، ونصلي الوتر 3 ركعات، يكون المجموع 11 ركعة.
وهنا شوي سؤال: كيف يعني نصلي 4 ركعات؟ لأني أخشى أنها تصلي خلف التلفاز أو صوت.
تصلي لوحدها في المنزل 4 ركعات.
هذا السؤال المشكل. إن كان المقصود بالسؤال، ليش أقول لك هذا؟ لأن أكثر من سؤال في اليوم يأتيني بهذا: يصلون خلف الإمام في التلفاز أو في الصوت المكبر الصوت. هذا طبعا لا يصح. أما إن كان قصدها تصلي 4 ركعات في المنزل أول الليل بعد العشاء بقليل بعد السنة الراتبة، ثم تؤجل 4 ركعات إلى آخر الليل، وتصلي أيضا الشفع والوتر، فلا مانع. حينئذ تكون قد أوترت بسبع: 6 ركعات شفع وركعة وتر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر ب3 ويوتر ب9 ويوتر ب11 ركعة ويوتر ب7. تنوعت صلاته صلى الله عليه وسلم. تسألين ما هو الأفضل؟ طبعا الأفضل 11 ركعة أو شوي أقل، مثلا 9 أو 7 أو أقل شيء 3. وتقسيم الصلاة كذا ما في مانع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويقوم وينام ثم يقوم ويصلي، ولكن دائما خلي الوتر في آخر الليل، في آخر الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فإذا صليت 4 بدون وتر، أو 6 لا توتري، أو 8 لا توتري، ثم في آخر الليل ثلث الأخير تجعلين الوتر أو مع ركعتين الشفع. ولو خليت ركعة الوتر ما في مانع. فتقسيمها هكذا صحيح ووارد في السنة، وترك الصلاة لآخر الليل أفضل لأن وقت البركة وقت النزول الإلهي ويكون فيه الدعاء وتكون فيه ساعة الإجابة إن شاء الله.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو بدر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو بدر.
الله خير بارك الله.
وياك الله يبارك فيك.
طال عمرك سؤال هو الشيخ عبد الله الحمادي.
نعم.
بالنسبة لطعامك حسي في برامج التلفزيون أو في الإذاعة يصير مثلاً برنامج هي برامج مثلاً الريح المرسلة أو بعض البرامج اللي هي المساعدات الخيرية.
نعم.
لبعض الأشخاص المرضى والمحتاجين طبعاً.
نعم.
زين فأتيك حالة مثلاً محتاج 20,000 درهم. في عدد مجموعة يقوم يتبرعون مثلا وفرز 5,000 و6,000 بقى 15,000. طلعك واحد جزاه الله خير مثلا أصحاب الخير قالك والله أنا متكفل بالمبلغ كامل، بالمبلغ هذا كامل 20,000 درهم كامل.
نعم.
فأنت كالمتبرع الحين برعت مثلا أنت نيتك هذه النية هذه أن هذا الشخص مريض لهذا الشخص متبرع مثلا مبلغ للشخص المريض. فأنت الحين هذه فلوسك أنت وين بتروح في نفس الوقت؟ يعني بعد ما خلص الشخص تكفل بالمبلغ. فأنت متبرع على نيتك أن الرجال هذا مريض، فيقولك لا نحب نحول لك المبلغ لشيء آخر. فهنا نبغي نحن فضل الشيخ يوضح لنا جزاه الله خير، لأن المتبرع اللي نيته يتبرع للمريض هذا مش لشيء آخر يعني.
والله
مخلص لي مخصص لي مبلغ معين حق المرضى مثلا أتبرع فيه، بس يوم واحد جزاه الله خير تبرع بمبلغ كامل فمبلغ اللي تبرع فيه وهم بيروح هذا.
إن شاء الله واضح إن شاء الله. جزاك الله خير بدر الله يحفظك. حياك الله حياك الله. تسمع ان شاء الله رد الشيخ. نعم الشيخ نقدم الشيخ سؤال ابو بدر.
نعم.
بالنسبه للبرامج الشيخ التلفاز او في الاذاعه مثل الريح المرسله والبرامج التي تكون فيها مساعدات خيريه لمرضى ومحتاجين وحالات حرجه، فيقول الشيخ في بعض الاحيان تكون المطلوب من الحاله يقول 20,000 مثلا، فيتبرع مجموعة من الأشخاص مثلا يبلغ تبرعهم 10,000، ثم يأتي شخص واحد يتكفل بالحالة كاملا بال20,000. يقول فضيلة الشيخ مبلغ الذي يعني تبرعت به أنا وغيري وغير وفلان وفلان يحول إلى حالة أخرى أو إلى يعني أمر آخر من المساعدات الخيرية أو مريض آخر مثلا، فيريد فضيلة الشيخ منكم يعني الأجر، أجر الذي يحصل عليه هل يختلف فضيلة الشيخ؟
نعم. بالنسبة للسؤال من خلال عملي مع الأخوة الأفاضل في برنامج ألم وأمل منذ أن أفسس من عام 2006 إلى الآن فضل الله سبحانه وتعالى، كانت في المراقبة طيبة، وكان حتى في لجنة تراقب، وإلى اليوم الحمد لله في مراقبة وفي متابعة، ونجح البرنامج بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حفظ الله وبارك في عمره في طاعته، فكان له دور كبير في نجاحه وعلاج كثير من الناس، الله يطول عمره في طاعته. فخلال عملي والأخوة ماشيين على النظام، الشخص الذي يجمع له المال يعالج فيه، ما زاد ينقل إلى حالة مرضية أخرى، فيكون الأجر ثابت إن شاء الله. أو تشترى أدوية لمريض لا يستطيع أن يشتري الدواء، يعني مثلا شخص يحتاج 5,000 ما يحتاج أن تعرض حالته، فالزائد من المال يشترى له دواء. أو شخص متعفف صعب عرض حالته يحتاج مثلا 30,000 أو 30,000 لا تحتاج عرض حاله، فجمع لشخص يحتاج 180 جمع له 200، فالعشرين تروح لهذا الشخص الذي لم تعرض حالته. في كل الحالات تذهب للمرضى. فأنا أبشر الأخ السائل في سؤال عن الريح المرسلة أو برنامج ألم وأمل أو مثل ينقل المال لمريض آخر، صدقني يا أخي العزيز قد يكون المريض الآخر أجرك فيه أكثر، لأنه ممكن حاجته أشد، مرضى أخطر، حالته مستعجلة، إنسان متعفف لا يريد يظهر اسمه وصورته، فيعطى المال ويعالج ويستر عليه، فأجرك إن شاء الله ثابت. فمثل هاي الحالة اللي تفضل فيها أن المال ينفق على المريض إذا زاد لمريض آخر لا تعرض حالته. حالات التي تأتي في هذا البرامج خاصة برنامج ألم وأمل التي لم تعرض كثيرة جدا كثيرة، يعني لا يعرض لا شيء قليل، وهذه الحالات القليلة يعني مبالغها على 10,000 20,000 30,000 تغطى ولله الحمد مما زاد من الحالات التي عرضت. لذلك الله سبحانه وتعالى بارك في هذا البرنامج. فأنا أقترح على الأخوة في الريح المرسلة إذا شارك الناس للمريض زيد مثلا احتاج مثلا 50,000 درهم تبرع الناس تبرعوا ثم بقيت 10,000. جاء شخص قال أنا تبرع 50,000 كلها ماذا تفعلون؟ ما تفعلونه إن الذين تبرعوا أولا هم أولى بعلاج هذا المريض. أما آخر واحد لما أتى قال أنا أتكفل بالباقي خذوا جزء من ماله كملوا المبلغ وصرفوا باقي المبلغ لمريض آخر. لماذا؟ لأن الذين تبرعوا أولا للمريض زيد هم أولى بعلاجه وهم سبقوا المتبرع الأخير، فمن ثم أن يصرف مالهم لهذا المريض وهم قد نووا المريض هذا زيد الذي تبرعوا له هم أولى بعلاجه، فلذلك لا نخيبهم بل يصرف المال لهم. أما آخر شخص لما قال أنا المبلغ خلاص 50,000 كلها لي جزاه الله خيرا نأخذ منها 10,000 نكمل المبلغ من تبرع ولن هو أولى، المبلغ اللي زاد اللي تبرع فيه الأخ آخر واحد يصرف إلى مريض آخر. لكن لا نمنع ونحرم الذين تبرعوا أولا للمريض المعروض في الحلقة ونأتي بآخر واحد نجعله هو يأخذ حصة الأسد أو يعالج المريض تماما. لا، أنا أشوف أن من تقدم أولا وسبق هو أولى، والذي يسبق هو أولى، هذا معروف. فالذين سبقوا أولا هم أولى بالمريض زيد الذي عرضت حالته، آخر واحد لما غطى الحالة تماما نأخذ جزءا من ماله نكمل الحالة مع الأخوة الذين تبرعوا أولا، ما تبقى نحيل لمريض آخر، وبهذا نكون أرضينا الذين تبرعوا أولا ولم نكسر خواطرهم جبرناها، وآخر واحد أيضا أرضيناه بأننا خليناه يساهم في الحالة التي تصل لأجلها والباقي من ماله صرفناه لمريض آخر، يكون بهذا عالج بدل المريض مريضين فتضاعف أجره إن شاء الله. أسأل الله أن يتقبل منكم جميعا وأن يبارك فيكم وفي أموالكم ويدفع البلاء والداء عن هذه البلاد الطيبة عن أرضها وأهلها الطيبين، الله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج علي السعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.